بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 للمشترك. اتصلت الكلمه لفضيله الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد، فما زلنا مع صحيح الامام البخاري ومع كتاب التيمم، نذكر بعض المسائل والفوائد والاحكام، و نحن في آخر كتاب التيمم. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما إيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء، فتوضأ ونودي بالصلاة، فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا ودعا عليا، فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلق فتلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قال: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قال: فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق العزالية، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستسقى واستق فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حق. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. اشتمل هذا الحديث مع هذه القصة العظيمة على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله: وإن أسرينا، أي سرنا سفرا طويلا إلى ما بعد منتصف الليل. قال: وقعنا وقعة، أي نمنا نومة هنية، وهذه كانت بعد تعب شديد. قوله: رجلا جليدا، أي جهوري الصوت لقوته رضي الله عنه. قوله: لا ضير، أي لا ضرر. قوله: انفتل من صلاته، يعني انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته ورأى رجلا معتزلا لم يصلي مع الناس. قوله: عليك بالصعيد، الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض. قوله: فدعا رجلين، هما علي بن أبي طالب وعمران بن حسين راوي الحديث. بين مزادتين مثنى مفرده مزادة، وهي القربة الكبيرة من الجلد. قوله: ونفرنا خلوف، أي رجالنا خرجوا في الأسفار وتركوا النساء والأطفال. قوله: وأيم الله، يقول: وأقسم لكم بالله لقد رأينا القربتين بعدما أخذ الناس منها ما أخذوا من الماء أكثر امتلاء مما كانت عليه قبل. قوله صلى الله عليه وسلم: ما رزقنا من مائك شيئا، يعني ما أنقصنا لك من مائك شيئا، وإنما أخذنا ما أخذنا من فضل الله. وقولها: لا يصيبون الصرم، أي قوله لا يصيبون الصرم، أي كان المسلمون إذا غزوا تركوا القوم الذين هم من جماعة المرأة دون قتال. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أن من فقد الماء فعليه بالتراب فإنه طهور، وقد دلت الحديث السابقة التي ذكرناها على هذا الحكم الشرعي. الوجه الثالث في الحديث جواز إظهار الأسف والحزن لفوات أمر عظيم من أمور الدين حينما نام الناس عن صلاة الصبح. الوجه الرابع فيه أن من أصابته جنابة ولم يجد الماء فعليه بالتيمم على الصفة المذكورة، وهي ضربة واحدة للوجه ولليدين. الوجه الخامس فيه مشروعية الارتحال عن المكان الذي يعني يعتقد بأن الشيطان حضر الناس فيه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه بأن يرتحلوا عن المكان الذي ضيعوا فيه صلاة الصبح أو فاتتهم صلاة الصبح. الوجه السابع فيه جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية عند أمن الفتنة أو للضرورة، ولذلك القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. والوجه الأخير فيه عظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأصحابه، وكذلك اعتذاره لهذه المرأة، وبيان وجه الحق فيما حصل من الماء الذي أظهر الله جل وعلا معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، وفي المجلس القادم نبدأ بكتاب الصلاة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888. يقول: هل الذهاب إلى المسجد ماشيا أكثر أجرا من الذهاب في السيارة؟
الحمد لله، لا شك بأن الذهاب إلى المساجد مشيا أفضل من ركوب وسائل النقل، ولذلك الإنسان إذا مشى إلى المسجد فإن له بكل خطوة يخطوها حسنة، وفي لفظ ترفع له درجة وتمحى عنه خطيئة أو سيئة. فالمشي إلى المساجد فيه فضل كبير وثواب عظيم، لكن هذا أيضا ينظر فيه على حسب الحاجة والضرورة. فإذا كان الإنسان يشق عليه الذهاب مشيا كحر شديد أو برد شديد أو مطر موحل مثلا أو مسافة بعيد، فلا حرج في أن يذهب، وله الأجر فيما يتعلق بقضية الذهاب والعودة، له الأجر في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. أخ إبراهيم تفضل. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم تفضل.
كيف الحال مشايخ؟
الله يبارك فيك يحفظك.
حياك الشيخ عبد العزيز بن فرحان.
حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
حياكم الله. السؤال الأول يا طويل العمر بخصوص، نتصل مرة بس كان آخر وقت آخر برنامج فما حد رد عليه، بخصوص كلمة إن شاء الله بعد ما تقول لواء لشخص الله يطول بعمرك، الله يعطيك العافية، يعني مثلا الله يخليك إن شاء الله، الله يحفظك إن شاء الله، هل يجوز بعد الدعاء للشخص تقول له إن شاء الله؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، يعني في واحد اليوم حطمنا صراحة، وصلنا لعمر 40 فقال لي كم عمرك، وشخص سألني قال لي كم عمرك، 40، فقال لي انت الحين لازم تري ملك الموت خلاص. يعني هذا الانسان حطمني، فقلت له خير ان شاء الله، يعني حتى الشاب اللي عمره 30 ولا 20 ترى لك ملك الموت اللي الانسان مر، يعني ان شاء الله لو كان صغير. فكان يكلمني انه لازم يعني تستعد للموت وكذا، يعني شويه انا ضايقت، يعني هو كل انسان راح يموت، ولكن يوم قال لي الكلام فخلاني مثل ما تقول خلاني مثلا اصحصح، او اني يعني هو قصده انه شو اسمه انه سوى خير، يعني العمر شويه، فابغى توضيح من الشيخ
يعني شو السبب ان شاء الله
العمر 40 شو فيه بالضبط. يعني
جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ ابراهيم، تسمع ان شاء الله.
حياك
الله. حياك الله ابو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الرحمن تفضل.
يا مرحبا، حياكم الله. سؤالي لفضيله الشيخ، انا اعمل مهندس استشاري اشراف على بعض المشاريع، فمن بين المقاولين الذين يعملون عندنا في مقاول المفروشات، تمام، فأنا أحتاج تفصيل مثلا غرفة جلوس، فهل يجوز لي أن مثلا أطلب منه أن يفصل لي غرفة جلوس؟ ولكن مثلا طبعا هو عرض علي أن يعني أن يهديني إياها هدية، ولكني رفضت، يعني لأنه في هذا في حرمانية في الموضوع، ولكن مثلا إذا عرض علي أن يأخذ لسعر التكلفة فقط، فهل يجوز ولا فيها حرمانية هاي الموضوع؟
إن شاء الله.
واضح السؤال شيخي؟
واضح يا عبد الرحمن.
حياك الله.
ما شاء الله رد. حياك الله.
يا مرحبا.
عليكم السلام. نجيب فضل الشيخ. نعم نعم، مكالمة أخرى. نعم تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، ما معنا؟
بخير الله. معك أبو أحمد.
حياك الله أبو أحمد، الله يحفظك، تفضل.
جزاكم الله كل خير على البرنامج. واشهد الله اني احبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير.
والله عندي سؤال لو سمحت. انا اقيم في عجمان وعملي في دبي، المسافه ما بين عجمان وعملي حوالي 60 كيلو، بخرج من العمل بعد صلاه المغرب، يعني بصلي المغرب في المكتب، وباجمع العشاء مع صلاه المغرب عشان الطريق مزدحم جدا وبياخد وقت كبير، فهل الجمع يعني في هذه الحالة صحيح أم خطأ؟
إن شاء الله.
وهل أستطيع أن أنا أجمع قصرا ولا القصر برضو خطأ؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله كل
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال إبراهيم. يقول ما حكم قول إن شاء الله بعد الدعاء كأن يقول لشخص الله يحفظك إن شاء الله مثلا، يدعو له بدعاء ثم يقول إن شاء الله بعد الدعاء؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا دعا لنفسه أو لغيره فإن المشروع أن يعزم المسألة وأن يجزم في الدعاء وأن لا يعلقه بالمشيئة، لأن تعليقه بالمشيئة فيه نوع استغناء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت واللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا دعوت لأحد قل الله أسأل الله أن يغفر لك، أسأل الله تعالى أن يرحمك، أسأل الله تعالى أن يرزقك، ولا تعلق ذلك بالمشيئة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول حدث بيني وبين شخص حوار، يقول سألني كم عمرك فقلت له في 40، فيقول الآن يعني بعد هذا العمر عليك أن تنتظر ملك الموت، تستعد يعني للموت بالعمل الصالح. فيقول هل عمر 40 شيء مختلف عن باقي العمر؟
الحمد لله، لا بد من تقرير بعض المسائل المهمة في هذا الأمر، وهو أولا بالنسبة للموت هو حق، ولذلك الله عز وجل كتبه على كل على جميع خلقه. يقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لهذا حقيقة لا بد أن يستشعرها كل حي على وجه الأرض أن الموت حق. الله تعالى كتب الموت على كل أحد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا متقرر ولا ينبغي للإنسان أن يتعامى عنه أو أن يتغافل عنه. لهذا تجد بعض الناس يتفاجأ أحيانا حينما يذكر بالموت أو شيء من هذا القبيل، وهذا حق ماض إليه كل إنسان. ولهذا أي يوم تغيب شمسه إنما يقطع فيه الإنسان مرحلة من مراحل سفره إلى الدار الآخرة. المسألة الثانية بالنسبة لمسألة 40 من العمر، هي ليست دلالة على قرب الموت مثل ما قال صاحبك، لا، وإنما هي مرحلة بين مرحلتين. مرحلة 40 هذه مرحلة النضوج، ولهذا الله عز وجل يبعث أنبياءه على سن 40، لأنها مرحلة اكتمال، كما قال جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال جل وعلا عن موسى حتى إذا بلغ أشده واستوى، قال العلماء يعني بلغ أشده يعني 40 سنة. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغ أشده آتيناه قالوا بلغ 40 سنة. لهذا أخي الفاضل لعل صاحبك أخطأ في يعني فهم هذه المسألة وقال خلاص يعني الموت قريب، لا، هي مرحلة تدل على النضوج، بمعنى أن الإنسان في هذه المرحلة اكتمل نضوجه، اكتملت قواه العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك. فهنا كان السلف الصالح كما ذكر ذلك النووي وغيره بأنهم إذا بلغوا 40 تنسكوا. لماذا؟ لأنه هي مرحلة نضوج، فالتمييز لديهم أكثر من أي فترة أو مرحلة سابقة. لهذا تجد في الغالب عند المسلمين أنه إذا بلغ 40 سنة تجد سبحان الله يسير في يعني طريق واضح ومستقيم وحريص على أن يستفيد. وقد يوجد من الناس من لديه سفه مثلا أو شيء، لكن في الغالب. لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، هو يريد أن يوصل إليك فكرة لكنه قد يكون أخطأ في التعبير. نعم، سن 40 سن النضوج، سن الاكتمال، بمعنى أن الذي يسفه في مثل هذا السن حقيقة هذا يعني واضح بأن لديه تفريط ولم يستوعب يعني الحياة على حقيقتها، ولم يعرف دوره في مسرح هذه الحياة، ولا يعرف أن هناك نهاية. فالذي يغفل بعد هذا السن المفترض يكون فيه ناضج، هذا دلالة على أنه سادل في لهوه، ماض في غيه، يعني شارد عن الطريق الصحيح. الأمر الآخر وهي فائدة حقيقة بالنسبة لك شعرت بها من خلال سؤالك، أن صاحبك حتى وإن كان أخطأ في الأسلوب لكنه نبهك فشعرت بهزة عنيفة واضح، ولهذا كل إنسان ينبغي له أن يتذكر هذا الشيء وأن يعلم بأن الحياة هذه مهما عملت فيها ومهما صنعت فالنهاية الموت، ونحن ننظر إلى أرباب الأموال ويعني أهل الدنيا خلفوا دنياهم وراء ظهورهم، خلفوا كل ما يعني حصلوه وجمعوه وحازوه ولم يأخذوا معهم ولا درهما واحد، وإنما تركوه للورثة من خلفهم. أليس هذا آية؟ أليس هذا درس؟ بلى والله، ولهذا قال جل وعلا لينذر من كان حيا، يعني ما قال لينذر من كان ميتا، لا قال لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. المقصود أخي الفاضل يعني هذا الحديث الذي جرى بينك وبين صاحبك في واقع الأمر أضاف إليك فائدة، وهي الانتباه إلى العمر واليقظة وترك التسويف والأمل الذي يعيشه كثير من الناس، يعيشون أملا طويلا ويسوفون في أمور كثيرة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يختم لنا ولكم بخير.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
استفساري عن ثلاث أشياء في العمر. استفسار الأول، في يوم من الأيام أنا كنت أصلي جماعة فانتهت الصلاة، فمن بعدها في واحد جاني يبقى يصلي معي كجماعة، فأنا ابتعدت عنه، فقلت أساسا أنا قلت ما كنت أعرف أنا هل أقدر أصلي جماعة مرة ثانية ولا لا، لأنه هو دخل علي كذي، فأردي يعني الناس ما يقول للناس تتخلصها وسلموا وطلعوا. استفسار الثاني، شيخ، إذا كان علي أنا مبلغ من المال هل يمكنني أن يعني هل يمكن أن أحج، ولا لازم أسدد المال اللي علي عقب أن أقدر أحج؟ السؤال الثالث شيخ، شوية طويل ولكن مختصر فيها، إذا رب العالمين كاتب لنا من أول يوم لنهاية اليوم، أنا أؤمن في حرف من القرآن، ولا أؤمن في كل الجسم، وأقدر أفرق بين مثلا ليش هذا الدين غلط وليش هذا الدين صحيح وكذا، بس السؤال اللي هو ليش رب العالمين ما كتب لنا يعني أن نحن نكون على طول على عبادته، ليش خلى حقنا نحن الاختيار نختار بين الصح والغلط، ليش ما خلانا على طول أن نكون يعني بصلاته بدعاءه بالابتعاد عن الغلط والأشياء ها، ونكون يعني نكون لنهاية الدنيا نكون على طول للجنة يعني. شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله. نجيب بفضل الشيخ سؤال عبد الرحمن، يقول أنه يعمل مهندس إشراف على بعض المشاريع، فيقول يعمل معنا مجموعة من المقاولين، فيقول من ضمنهم مقاول المفروشات، فيقول طلبت منه أن يفصل لي غرفة جلوس، فقال سأعطيك يعني هذه الغرفة هدية، فيقول ما حكم ذلك، وما حكم إن أخذ مني فقط سعر التكلفة؟
الحمد لله. بالنسبة لما يتعلق ب الهدايا، إذا كان بينك وبينه تهادي سابق وعلاقة سابقة ثم أهداك في يعني هذه المرحلة التي بينك وبينه عقد فلا حرج في ذلك، فقد نص الفقهاء على أن القاضي إذا كان بينه وبين شخص آخر تهادي قبل توليه القضاء ثم أهداه بعد ذلك لا حرج في ذلك، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أن لديه يعني أمر أو قضية عند هذا القاضي، كذلك يعني من هو في حال الأخ الفاضل. أما إذا لم يكن بينك وبينه تهالي ثم هناك عقد بينك وبينه، وهذا العقد يشتمل على مثلا شروط جزائية ويشتمل على كذا وكذا، فهذه أمانة، ولذلك لا يجوز لك أخذ شيء منه، ولو قدر مثلا وهو يعني أعطاك بسعر بقيمة يعني رأس مال هذا لا حرج في ذلك، لا حرج، هذه مما قد يتسامح فيه الناس وأيضا يحصل بينهم، وما دام أنك دفعت قيمة هذا الشيء هذا لا حرج فيه، ولو أصريت على عدم قبول هذا الشيء فهو أفضل ويكون أورع لك من حيث الورع، يكون نعم أفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو أحمد يقول لنا أقيم في عجمان وأعمل في دبي، المسافة يقول تقريبا 60 كيلومتر، أخرج أقول من العمل بعد صلاة المغرب، أصلي للمغرب في مقر العمل، فيقول أنا أجمع مع المغرب صلاة العشاء جمعا من غير قصر لوجود أقول الزحام الشديد في الطريق أثناء الرجوع إلى المنزل، هل يصح هذا الفعل وهل يجوز أن أقصر الصلاة مع الجمع؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافة التي يقطعها الأخ السائل الفاضل، هذه ليست مسافة سفر، ما بين عجمان ودبي كذا؟
نعم،
ما بين عجمان ودبي هذه مدينة واحدة أصبحت الآن، البنيان متصل، بل الآن أم القيوين وعجمان والشارقة ودبي متصلة، لذلك لا تفكر أبدا في مسألة القصر مطلقا، هذه مدينة واحدة، ولا أحد الآن يتصور أو يقول مثلا والله فلان سافر من عجمان إلى دبي، أبدا، يقال فلان ذهب من عجمان إلى دبي. المسألة الثانية بالنسبة لصلاة العشاء وقتها متسع، والأصل في الصلوات أن تؤدى في وقتها إلا لحاجة أو حرج يعني ينال الإنسان، وأنت هنا لست في حرج ولست في الضرورة، ولذلك أنصحك يا أخي الفاضل لا تجمع العشاء مع المغرب، وإنما تصلي المغرب في محل العمل 3 ركعات، وإذا خرجت إذا وافقتك صلاة العشاء في مسجد المساجد تصلي، وإذا اشتد عليك الزحام وفاتتك صلاة الجماعة تصليها في البيت ولله الحمد، حتى لو أوصيت أهلك إذا كنت متأهلا أو زملائك إذا كنت أعزبا أن ينتظروك حتى تصلون الجماعة، لأن العبرة بالجماعة حتى ولو لم تكن في المسجد لتنال أجر الجماعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو راشد، تفضل. نعم تفضل أخ راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك، أحسن الله إليكم. أنا عندي سؤال بالنسبة للقصر والجمع. أنا ساكن في مقاوين وعندي أهل في أبوظبي، أنا كنت ساكن وياهم قبل بس انتقلت قبل كم سنة، فأنا يوم أطلع من مقاوين أروح عندهم زيارة يعني كم يوم مثلا، متى أبدأ أترخص برخص السفر يوم أطلع من دبي مثلا، ومتى تنتهي رخص السفر؟ هل تنتهي إذا وصلت عندهم أو إذا دخلت أبوظبي، والعكس إذا كنت راد من أبوظبي متى تبدأ ومتى تنتهي رخص السفر؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ فلاس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاس تفضل.
أبغي أسأل فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا كل يوم أسير الدوام من أبوظبي إلى دبي، مسافة أكثر من 120 أو 150 كيلو، هل أجمع وقصر ولا أصلي مع الجماعة إذا لحقت عليهم؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ فلاسي، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم. نجيب بفضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول أنا كنت أصلي مع الجماعة، انتهت الجماعة وبدأت أقضي يقول المعلم الركعات، جاء شخص وائتم بي فيقول أنا لم أكن أعلم أن هذا الأمر يعني جائز، ابتعدت عنه، فيقول ما حكم هذا الفعل وهل يجوز يقول إذا يعني حصل لي هذا الظرف مرة أخرى أن أصلي جماعة معه؟
الحمد لله، الجواب نعم، مثل هذا الراجح من قول أهل العلم جواز الائتمام بالمسبوق، فإذا أنت كنت تقضي ركعات ثم جاء شخص والتحق بك ليأتم بك فإن هذا جائز ولله الحمد، وكونك ابتعدت في المرة الأولى هذا لا يبطل صلاتك وأيضا صلاة من التحق بك، لكن مستقبلا لا بأس أن تتصدق عليه بصلاة الجماعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول علي مبلغ من المال، هل يجوز للحج أو يجب علي أن أسدد هذا الدين أولا؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف طبيعة الدين. فالديون على ثلاثة أقسام الموجود الآن في دنيا الناس. الدين الأول ما يسمى بالأقساط الشهرية، خاصة مع المصارف مثلا أو مع المؤسسات، فهذه لا تمنعك من الحج، لأن القسط يحل بنهاية الشهر أو ببداية الشهر، ولذلك تستطيع الحج ما دام أن لديك القدرة المالية للذهاب والعودة من خلال الحملات الموجودة. هذا النوع الأول. النوع الثاني القرض المفتوح الذي ليس له وقت للسداد، لذلك تجد بعض الناس الآن يقترض قرض ولا يتفق هو وصاحب الدين على موعد السداد، وهذا أيضا يجوز لك أن تحج ولا حرج عليك في ذلك. النوع الثالث وهذا المهم، الدين الحال. الدين الحال، إذا كان بينك وبين شخص يعني معاملة أو اقترضت منه وحل الدين قبل الحج، هنا الآن أنت إما يعني عندك مبلغ، هذا المبلغ لا تستطيع الحج به إن أنت سددت صاحب الدين، هنا تستأذن صاحب المال، تقول له أنا راغب في الحج وليس عندي قدرة على السداد هذا الشهر، فهل يمكن تؤجله إلى سنة إلى ستة أشهر؟ فإذا أبى يلزمك أن تسدده ولا تذهب إلى الحج لأنك غير مستطيع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أن الله عز وجل كتب على الإنسان كل شيء في هذه الدنيا من أن يولد إلى أن يموت، فيقول أن الله عز وجل إضافة إلى أنه كتب كل شيء جعل للإنسان يعني يختار، راد يختار منها الطريق الخير من طريق الشر، فيقول لماذا لم يكتب الله عز وجل للإنسان أنه يعمل الطاعة والعبادة طول حياته ثم يدخل الجنة؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، لابد أن نعلم قضية، وهي أن الله تعالى إنما خلقنا لعبادته ولطاعته، هذا هو الأصل، ولهذا الله عز وجل أمر جميع الخلق بطاعته وبعبادته وبتوحيده وبالإيمان به وبالإيمان بكل ما أمر الله تعالى الإيمان به، ووعدهم إنهم أطاعوا أن يدخلهم الجنة. ولهذا لو آمن كل من في الأرض وأطاعوا الله عز وجل أدخلهم الله عز وجل الجنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الله عز وجل بعلمه السابق، لما بعلمه السابق ثم أنه لما خلق الخلق بعلمه السابق علم ما هم فاعلون، علم الله عز وجل ما هم فاعلون قبل أن يخلقهم، لأن الله تعالى هو العلام وهو العليم وهو الخبير سبحانه وتعالى، ولهذا يسر من يسر من عباده أو من يشاء للجنة، وكذلك لأهل النار جعل لهم طريقا، ولهذا خلق الله تعالى الجنة والنار. ولو أن الناس كلهم عبدوا الله لما كان لخلق النار فائدة، لهذا الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا من حيث الكتابة. أما من حيث العلم فهو أزلي، لأنه من صفات الله عز وجل، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو أن الله تعالى عذب خلقه كلهم لبطلت الحكمة من خلق الجنة، ولو أن الله تعالى رضي عن خلقه كلهم وأدخلهم الجنة لبطلت الحكمة من خلق النار، لهذا الله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار وجعل لكل دار أهل. ولو أن الله تعالى كما ذكر الأخ السائل هدى الناس فقط إلى الطريق الذي يقودهم إلى الجنة لما كان هناك أيضا داعي لخلق الحياة الدنيا، فالله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا أنا يعني أوجه الأخ الفاضل إلى أن يقرأ في أصول القدر ولا يتعمق في ذلك، والعلماء استقرأوا نصوص القرآن والسنة وخلصوا إلى أن القدر يقوم على أربعة مراتب. الأولى مرتبة العلم، فالله تعالى عالم من ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ثم الثاني الكتابة، فبعلمه السابق سبحانه وتعالى كتبه قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة، كتب كل شيء، ما ترك القلم شيئا إلا كتبه بأمر الله عز وجل. والثالث المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والرابع الخلق، الله خالق كل شيء. ولهذا الله عز وجل أعطى الإنسان قوة وبصيرة وبصر وجوارح يختار. لهذا الله عز وجل قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لهذا أي إنسان يدعي يحتج بالقدر على المعصية وعلى الكفر فهو كاذب في واقع الأمر، بدليل الواقع الحياتي. فهو الآن لو خير بين أمرين أحدهما شر والآخر خير من أمور الدنيا لاختار الخير، ولو قيل له لماذا لا تختار الشر يقول هذا فيه مضرة. ولو أراد قصد بلد وله طريقان، طريق اسفلتي لكنه طويل 1000 كيلومتر مثلا، وطريق صحراوي وعر فيه مفاوز وفيه عقبات وفيه قطاع طرق مثلا لكنه 50 كيلو مثلا، سيختار الطريق البعيد المسفلت الآمن الذي عليه علامات ورجال أمن ولو كان 1000 كيلو، ويترك هذا الطريق ولو كان 50 كيلو وذلك للمخاطر. لهذا الله عز وجل بين لنا كل شيء، أقام الحجة وأوضح المحجة ولم يبق للإنسان عذر. ولهذا يوم القيامة تتساقط الأعذار، مثل ما قال تعالى عن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أكذبهم الله أكفرهم. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ ماجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد، تفضل.
سؤالي للشيخ الله يحفظه، أنا إنسان دائما يعني أحب مشايخ الدين وأحب دائما أقول مقولة أحب الصالحين لست منهم، أحاول أجاهد نفسي أني يعني أكون في يعني المكان الصحيح، ولكن أحيانا أتراجع نصيحة من الشيخ بس، لأني صراحة وأتأثر جدا بكلام رجال الدين ومنهم الشيخ عزيز الله يحفظه وكل مشايخنا الله يحفظهم، نصيحة من الشيخ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ ماجد، تسمع إن شاء الله الرد. أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي، تفضل.
سؤالي، شخصي توفى وترك ميراث وزوجته متوفية وعنده أخت على غيد الحياة وأخو عنده أبناء والأخ متوفي، فهل الأبناء يرثون
أبو علي مسائل الميراث لو ترجع للمحكمة أفضل، لأن مسائل الميراث فيها حصر للورثة، حصر للتركة، حصر لكذا، وقد تغيب بعض الأشياء في السؤال، فلو ترجع إلى المحكمة يعني في مسائل الميراث يكون أفضل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعود فضل الشيخ نجيب على الأسئلة هنا، يسأل عبر رسالة قصيرة سؤال أبو محمد، يقول: أيهما أفضل، الصلاة في جماعة أو منفردا إذا فاتت صلاة الجماعة في المسجد والمسجد به إمام راتب؟
الحمد لله، من فاتته صلاة الجماعة فليبحث عن جماعة أخرى سواء في المسجد أو في البيت أو في أي مكان آخر، لأن الغرض هو الجماعة، فإذا فاتت جماعة المسجد فلا تفوتنك جماعة أخرى إن أنت حصلتها مثلا، هذا هو الأفضل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ راشد يقول: أنا أسكن في أم القوين وأهلي في أبو ظبي، فيقول في بعض الحين أذهب لزيارتهم، فيقول: متى أبدأ أترخص برخص السفر في الذهاب وفي العودة؟
الحمد لله، تترخص برخص السفر إذا فارقت عامر بنيان بلدك وقد ذكرت قبل قليل بأن أم القيوين وعجمان والشارقة ودبي اتصل البنيان. إذا بعد ما تفارق دبي يعني تقريبا بعد يعني جبل علي تقريبا خلاص تبدأ تترخص برخص السفر فيما يظهر لي. وأما إذا كان طريقك عن طريق العابر أو طريق الإمارات من هناك فيظهر بأن الأمر واسع، يعني ممكن أنك تترخص بأقل هذه المسافة لأن يوجد صحراء من هناك.
وفي العودة فضل الشيخ؟
العودة بمفارقة عامر بنيان أبو ظبي، عامر بنيان أبو ظبي. لكن إذا كان الأخ يقول أنا ذاهب زيارة، هو الآن أصبح بيته في أم القوين لكن عنده أهل والديه هناك وليس عنده سكن ولا ملحق ولا شيء، فهو يقصر ويجمع حتى يرجع. يعني بالنسبة له ما دام ليس عنده سكن هناك ولا ملحق ولا مثلا غرفة مثلا يستقر بها وينام فيها، وإنما يذهب يسلم ويرجع يبقى يقصر ويجمع حتى يعود.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ، الأخ فراس يقول أنه يسكن في أبو ظبي ويعمل في دبي، يقول يوميا أذهب وأرجع، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، أنت لك إقامتان يا أخي الفاضل، وسبق التنبيه على هذه المسألة. إقامة الأولى في دبي والإقامة الثانية في أبو ظبي التي هي المقر العمل، فإذا وصلت أبو ظبي انقطع عنك السفر. في الطريق وأنت راجع مثلا ما بين المدينتين نعم لك أن تترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ ماجد يقول أنا أحب مشايخ الدين، أحب الصالحين، لكن يقول جاهد نفسي في بعض الأحيان، ويقول أضعف في بعض الأحيان، ويقوى إيماني في أوقات أخرى، فأريد منكم نصيحة.
الحمد لله، أولا نسأل الله تعالى أن يبارك في الأخ ماجد وبقية الشباب، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يزيدنا من العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح. أولا أخي الفاضل، واضح بأنك ولله الحمد نشأت تنشئة طيبة وصالحة، ولديك الرغبة في يعني مصاحبة الأخيار، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن يعني أنت ولله الحمد ماشي في الطريق السليم وفي يعني الصراط المستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك أن محبة الصالحين من العلماء وطلاب العلم وأهل الصلاح وأهل العبادة، هذا يدل على صلاح في قلب هذا الإنسان، لأن النفوس فيها مشاكلة. وقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، إن النفوس لأجناد مجندة بالإذن من ربنا تجري وتختلف، فما تعارف منها كان مؤتلف، وما تناكر منها كان مختلف. فأنت يا أخي الفاضل عندك أصل الخير ولله الحمد والمن. المسألة الثانية، يجب عليك أن تنمي هذا الخير الذي في قلبك، وأنت ولله الحمد في مجاهدة كما ذكرت مع نفسك، لكن هناك يظهر مواد تمدك تحاول أن تبعدك عن هذه الأجواء وعن هذه المناخات وعن هذا الطريق. فقد يكون هناك ما أدري الله أعلم صحبة سيئة مثلا أو رفقة لا تشجعك، وقد تكون سيئة لكنها تحطم بعض الأصدق أمام يعني هذا الإنسان في الوصول إلى المراد والمطلوب. فلذلك أخي الفاضل تحرص على أن تعرف السبب الذي يجعلك يعني تتأخر في مثل هذا يعني الأمر. المسألة الأخرى يعني مسألة ضعف الإيمان وزيادة الإيمان، هذه مسألة طبيعية يا أخي الفاضل. الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضعف الإيمان وزيادة الإيمان وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. فهذه مسألة طبيعية. غير الطبيعي أن الإنسان يستسلم عند ضعف الإيمان ويرى بأنه بدأ بعيد عن الطاعة والعبادة ويستسلم لذلك، هذا هو المنكر وهذا هو الغير طبيعي. لهذا الإنسان إذا ضعف في الأسبوع ولو مرة واحدة، اختيار الصحبة، الصاحب ساحب والطباع سراقة والمرء على دين خليله، لأن الصحبة مما يدل على أهمية المساحة الكبيرة التي جاءت في نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية، صلى تعالى لك الثبات، أكثر من الدعاء التجئ إلى الله عز وجل، ولا تتساهل في هذا الأمر. يعني قضية يعني الصحبة وقضية يعني الحرص على مثل هذه الطاعات والعبادات. صلى تعالى لك التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة العزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي.